بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وربما يتوهم كونهم حينئذ كالوكلاء المتعددين في أن بناء واحد منهم على أمر مأذون فيه لا يمنع الآخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الأول ويندفع. كان الكلام في أن الفقهاء المتعددين هل حكمهم حكم الأبي والجد أو حكمهم يختلف في تصرف واحد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر في المقام بأنه إن كان مستندنا في ولاية الفقيه التوقيع المتقدم فحال كل منهم حال كل من الأبي والجد، يعني من سبق في التصرف اللازم فيكون نافذا. هذا إذا كان دليلنا هو التوقيع المتقدم في ولاية الفقيه، وأما إذا كان دليلنا على ولاية الفقيه عمومات النيابة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: فإن فعل الفقيه كفعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس إذا دخل الفقيه في أمر فكأن الإمام قد دخل في ذلك الأمر، وإذا بنى على تصرف فكأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد بنى على ذلك التصرف. فكما لا يجوز مزاحمة الإمام فيما بنى عليه كذلك لا يجوز مزاحمة الفقيه. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قال: ومن هنا يتضح بأنه لا يجوز لفقيه أن يزاحم فقيها آخر إذا بنى على تصرف ودخل في أمرين. إلا أنه في آخر المطاف يقول: وربما يتوهم أن الفقهاء المتعددين وحكام الشرع هم كالوكلاء المتعددين في إنجاز أمر واحد. يعني لو فرضنا أن الإنسان كان يريد أن يبيع بيته وأوكل ذلك إلى عدة أشخاص، إلى 2 أو 3، من الواضح أنه أحد الوكلاء أو الوكيلين لو دخل في المقدمات وبعد لم ينجز البيع اللازم فإنه يحق للوكيل الثاني أن يبيع قبل أن يتحقق البيع من الأول، وكذلك يحق للثالث أن يبيع وإن كان الأول والثاني قد دخل في مقدمات البيع. إذن قد يقال أو ربما يتوهم أن الحكام المتعددين حكمهم حكم الوكلاء المتعددين، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إن هذا التوهم في غير محله، وذلك لأن الوكالة تكون على قسمين: إما وكالة في إنجاز أمر معين، يعني في إنجاز ذي المقدمة، في إنجاز البيع، هذا الشخص أوكل أشخاص متعددين في أن يبيعوا له بيتا، إذا محل الوكالة ومتعلق الوكالة ما هو؟ بيع البيت. أما المقدمات فإنه لا توجد فيها، لا يوجد فيها محذور أن ينجزها الأول أو ينجزها الثاني أو الثالث أو أي شخص كان. وعلى هذا الأساس فلو دخل الأول وأنجز المقدمات ولكن بعد لم يبع، يحق للثاني، للوكيل الثاني، أن يزامحه بالبيع بأن يبيع البيت. إذن تارة أن الوكالة المتعددة متعلقة بأمر معين، وأخرى لا، أن الوكالة ليست من هذا القبيل، بل جعله كالنائب، يعني أنه عندما يأخذ وكلاء متعددين كأنه يريد أن يجعل من يقوم نيابة عنه يكون متعددا. هذا الإنسان إذا هذا الوكيل إذا قام بالفعل فكأن الموكل قام بالفعل، وبعبارة أخرى يجعل الوكالة بنحو النيابة. إذا كان الأمر كذلك فإنه لا إشكال ولا شبهة إذا دخل أحد الوكيلين أو الوكلاء في مقدمات الأمر بعد لا يجوز للآخر أن يزاحمه. هذا يكون من قبيل أن الموكل لو دخل في مقدمات الأمر هل يجوز لغير الموكل أن يزاحمه، لغير الأصيل أن يزاحمه؟ من الواضح لا يكون. يقول الفقهاء المتعددين ليس حكمهم كالوكلاء المتعددين في الفرض الأول، وإنما هو حكمهم كالوكلاء المتعددين في الفرض الثاني. فلهذا قال وربما يتوهم كونهم، أي الحكام المتعددين، كونهم حينئذ كالوكلاء المتعددين في ماذا؟ في أن بناء واحد من الوكلاء على أمر مأذون فيه لا يمنع الآخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الأول، إلا أن هذا التوهم مندفع ويندفع بأن الوكلاء له أحد صورتين، إحدى صورتين، ويندفع بأن الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف، يعني في ذي المقدمة مو في المقدمات، إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف لا في مقدماته، إذا كانوا هكذا فما لم يتحقق ذلك التصرف من أحدهم كان الآخر مأذونا في تصرف مغاير وإن بنى عليه الأول ودخل فيه، يعني وإن بنى الوكيل الأول على تصرف ودخل في مقدمات ذلك التصرف. تارة أن الوكالة من هذا القبيل، وأخرى وأما ودخل فيه. أما هذا الفرض الثاني لتعيين لكيفية الوكالة، أما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم، أي إلزام الوكلاء كإلزام الموكل، ودخول الوكلاء في الأمر كدخول الموكل، وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم في الإذن في مخالفة نفس الموكل، تارة أن الدليل الذي به صار الشخص وكيلا فيه دلالة يحق فيه للوكيل أن يخالف الموكل، طبعا مو أن يخالف شخص الموكل بل أن يخالف من يقوم مقام الموكل، وأخرى أنه لا يوجد في دليل الوكالة مثل هذا الإطلاق أنه يحق له أن يخالف أمر موكله، تصرف موكله ونحو ذلك. وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكل والتعدي عما بنى هو، أي الموكل عليه مباشرة أو استنابة، هذه هي القرينة، كان حكمه حكم ما نحن فيه، يعني كان حكم الوكيل حكم ما نحن فيه، يعني إذا دخل أحد الوكلاء في مقدمات الأمر لا يجوز للآخر أن يزاحمه، وهذا من قبيل ما ذكرناه نحن في الحكام، إذا دخل فقيه وتصدى لمقدمات الأمر لا يجوز للآخر أن يزاحمه. كان حكمه حكم ما نحن فيه من غير زيادة ولا نقيصة. شيخنا الوهم من أين نشأ هذا الذي قال وربما يتوهم كونهم كالوكلاء؟ قال ومنشأ الوهم أنهم فرضوا أن الحكام المتعددين من قبيل الوكلاء المتعددين في الفرض الأول، وليس الأمر كذلك. والوهم إنما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة تلك الوكالات التوكيلات المتعددة بماذا؟ بنفس ذي المقدمة. فتأمل وجه التأمل لعله إشارة إلى هذا المطلب، وهو أنه من أين تستفيدون أن أدلة النيابة، حتى لو بنينا على عموم يدل على النيابة، من أين تستفيدون أنه ليس من قبيل الفرض الأول من الوكالة بل هو من قبيل الفرض الثاني من الوكالة؟ لقائلا أن يقول أن عموم أدلة النيابة تثبت التوكيلات المتعددة في ذي المقدمة، فلا يبقى فرق بين التوكيلات المتعددة في ذي المقدمة وبين الحكام المتعددين المنصوبين بعنوان الولاية. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا هنا يشكل في هذا، في هذا الدليل، من باب أنه قد يقال أن عموم أدلة النيابة لعلها تثبت ذلك المقدار، وهو أنه من سبق إلى تصرف لازم فلا يحق للآخر أن يزاحمه، أما بمجرد التصدي فلا يحق للآخر أن يزاحمه، هذا يحتاج إلى مؤونة إضافية. فلهذا يقول هذا كله مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة إلى الحكام، أنه لو أجزنا لكل فقيه أن يتدخل وإن تصدى الفقيه الأول ما لم ينجز تصرفا لازما، هذا يؤدي إلى اختلال النظام. ولكنه تعلمون أن مثل هذا الدليل لا يمكن أن يثبت لنا موجبة كلية أنه لا يجوز التدخل مطلقا. نعم في المورد الذي يلزم منه اختلال النظام لا يجوز للفقيه الآخر أن يتدخل، أما في المورد الذي لا يلزم منه أي اختلال للنظام فإنه يجوز للآخرين أن يتدخلوا. قال هذا كله مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة إلى الحكام، سيما في مثل هذا الزمان. الشيخ يشكو من زمانه، وهو أن الذين يدعون الحكومة ولهم الحق في التدخل كثروا في زمانه، يا ليته حيا ليرى ما يحدث في زماننا. قال سيما في مثل هذا الزمان الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعي الحكومة. وكيف كان؟ فقد تبين مما ذكرناه عدم جواز مزاحمة فقيه لفقيه مثله في كل إلزام قولي أو فعلي يجب الرجوع فيه إلى في ذلك الإلزام القولي أو الفعلي إلى الحاكم. وعلى هذا الأساس فإذا قبض مال اليتيم من شخص أو عين الفقيه شخصا لقبض مال اليتيم أو جعل الفقيه شخصا ناظرا على مال اليتيم فليس لغيره من الحكام والفقهاء مخالفة نظر الفقيه الأول، لأن نظر الفقيه الأول كنظر الإمام. فإن قلت لعد ماذا تقولون في باب القضاء أنه إذا ترافع شخصان إلى مجتهد إلى قاض وذاك القاضي هيئ المقدمات لكي يحكم، ولكن حكم شخص آخر، هل يكون حكم الآخر نافذا أو لا يكون نافذا؟ ذكروا في محله أن حكم الآخر يكون نافذا وإن كان التصدي من الأول. يقول باعتبار أن هذا حق المترافعين، المترافعان ترافعا إلى زيد ولكن في وسط الطريق طلبا من عمرو أن يحكم لهما، فإذا حكم لهما عمرو يكون نافذا على زيد وإن كان المتصدي للقضاء هو زيد. قال وأما جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر ولكن قبل أن يحكم المجتهد الآخر قبل الحكم في تلك المرافعة إذا لم يعرض عنها المجتهد الآخر، وإلا لا إشكال ولا شبه أنه إذا أعرض عنها المجتهد الآخر فإنه يجوز للمجتهد الثاني أن يقضي ويحكم فيها. إنما الكلام مع كل هذه القيود وهو أنه ترافع إلى زيد ولم يعرض زيد عن الحكومة والقضاء ولكن حكم بها عمرون. يقول لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم في تلك المرافعة إذا لم يعرض عن تلك المرافعة بل بنى على الحكم في تلك المرافعة جواز ذلك في باب القضاء منشأه ماذا؟ قال فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم. فلو فرض أن المترافعين ذهبا إلى الثاني وسألا منه الحكم فحكم فإنه يكون نافذا وإن كان الأول هو المتصدي وأنجز بعض المقدمات. بلي يعني هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه فارضها في قاضي التحكيم، أما في الكلام في القاضي المطلق إذا تصدوا إلى شخص وهيئ المقدمات وأراد أن يقضيه لعله يدخل في تلك الكبرى أنه لا يجوز لفقيه أن يزاحم فقيها آخر من هالباب لعله، لأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه فرض بأنه إذا تمت المقدمات بعد لا يجوز أنه يكون دخول الفقيه كدخول المعصوم، فكما أن المعصوم إذا هيئ المقدمات للحكم لا يجوز لغيره أن يزاحمه كذلك للفقيه. قال: ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأبي والجد ملاحظة الغبطة لليتيم أو لا؟ إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأن الأب والجد إذا أرادا أن يتصرفا فيما للمولى عليه هناك خلاف، هل تشترط المصلحة في التصرف أو لا تشترط، هل تشترط عدم المفسدة في التصرف أو لا تشترط فيما يرتبط بالأب والجد، تقدم هذا الفرع في الأبحاث السابقة. إنما الكلام في ولاية عدول المؤمنين يعني غير الأب والجد، فإذا أرادوا أن يتصرفوا في مال اليتيم في مال الصغير بولايتهم الشرعية من باب ولاية عدول المؤمنين، فهل تشترط المصلحة في ذلك التصرف أو لا تشترط؟ ومنشأ الكلام في ذلك الاستدلال أو الآية المباركة، سلام عليكم، الآية المباركة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه الآية المباركة التي استدل بها على اشتراط المصلحة في تصرف غير الأب والجد في أموال اليتيم، هذه الآية حيث لم تنقح في كتبهم في كتب آيات الأحكام، فمن الأولى أن نتكلم فيها بما ينبغي، فيدخل في بيان الآية المباركة وأنه كيف يمكن أن تدل على المقام، فيبين أولا ما هو المراد من القرب ولا تقربوا مال اليتيم، ثم ما هو المراد من الأحسن في قوله إلا بالتي هي أحسن. يقول: ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد؟ أما في ولاية الأب والجد المسألة تقدمت في الأبحاث السابقة وما ينبغي أن يقال فيها، هل يشترط ملاحظة الغبطة والمصلحة لليتيم في التصرف أم لا يشترط ذلك؟ أما أقوال الفقهاء، ذكر الشهيد في قواعده أن في القول في هذا الفرع وجهين، ولكن ظاهر كثير من كلمات الفقهاء أنه لا يصح التصرف في مال اليتيم إلا مع المصلحة، بل في مفتاح الكرامة أن التصرف لا يصح في مال اليتيم إلا مع المصلحة، والإجماع قائم على ذلك، بل في مفتاح الكرامة أن المسألة إجماعية، أنه إجماعي، وأن الظاهر في من التذكرة في باب الحاجر كون ذلك اتفاقيا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين. وعن شيخه في شرح القواعد أنه ظاهر الأصحاب، وقد عرفت تصريح الشيخ والحلي بذلك حتى في الأب والجد فضلا عن غير الأب والجد، إذا اشترطنا الغبطة والمصلحة في التصرف في الأب والجد فمن باب الأولى نشترطها في غير الأب والجد. ليش من باب الأولى؟ لأنه لا إشكال ولا شبه في الأعم الأغلب أن الأب والجد العاطفة التي تربطهم بالصغير تجعلهما أنهما لا يتصرفان إلا بما فيه غبطة ومصلحة للصغير، أما بخلاف الأجنبي فإنه قد توجد له منافع ولا توجد هناك علاقة عاطفية تربطه بالصغير. فلهذا قال: بذلك حتى في الأب والجاد، يعني فضلا عن غير الأب والجاد. ويدل عليه بعدما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد، هذا هو الأصل الأولي الذي قلنا محكم في كل فروع المسألة، في كل مورد شككنا أنه يجوز التصرف أو لا يجوز فإن الأصل الأولي ماذا؟ عدم جواز التصرف، إلا أن يكون عندنا دليل اجتهادي دل على جواز التصرف. قال: بعدما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد، ويدل عليه عموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أنا بودي الإخوة يلتفتون إلى هذه الآية المباركة حتى يعرف الإنسان أنه بعض الأحيان نحن ننظر إلى المطلب نراه من الواضحات، ولكن عندما تعطى بيد محقق كالشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الواضح يكون من أجمل المجملة. فلهذا الإنسان إذا طرق سمعه شيء وكان في نظره واضحا يتصور بأنه في ذهن الجميع لابد أن يكون واضحا، بل لعله في ذهن الآخرين يكون مجملا وإن كان في ذهنه واضحا. ومنشأ الوضوع الدائم ما هو قلة الاطلاع، قلة المعلومة، عندما تجدون أنه مباشرة هذا من المسلمات، هذا من الواضحات، هذا مما اتفق عليه، هذا معناه أنه مو مدقق مو محقق. وإلا لو كان مدققا ومحققا الإنسان بهالبساطة لا يمكن أن يحصل له الجزم واليقين بشيء. قال: وحيث أن توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام. فنقول إن القربى في الآية يحتمل معاني أربعة. المعنى الأول هو التقليب والتحريك، معنى لا تقربوا، ليس البحث أنه أيها أظهر وأيها غير أظهر، أيها أكثر تبادرا وأيها أقل تبادرا، ليس الكلام في ذلك، مهم محتملات المعنى. المعنى الأول أن يراد، إذا ممكن هذا الباب السدون تفضلتم لك، المعنى الأول أن يقال ولا تقربوا يعني ولا تتقلبوا. ما معنى تتقلبوا؟ يعني ولا تحركوا مال اليتيم ولو بنقله من مكان إلى مكان آخر. إذن لا تقربوا مال اليتيم يعني لا تتقلبوا في، لا تقلبوا مال اليتيم، لا تحركوا مال اليتيم ولو بأن تنقلوه من مكان إلى مكان آخر، وإن كان المكان الأول مع المكان الثاني لا فرق فيه. المكان الأول مع المكان الثاني ماذا؟ لا فرق، حفظه هنا بدرجة 90 وحفظه هناك أيضا بدرجة 90. طب أنا أريد أن أنقله من هذا المكان إلى ذاك المكان. الآية المباركة تقول لا يجوز لكم أن تنقلوا إلا إذا كان النقل أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني ولا تنقلوا مال اليتيم ولو من مكان إلى مكان إلا إذا كان النقل أحسن. خب الآن إبقاء المال على حاله يجوز أو لا يجوز؟ يقول بعد لا تتعرض الآية لهذا المطلب، ساكت عن هذا، وهو أنه إبقاؤه هنا أحسن أو ليس بأحسن، ساكتة عن إبقاء المال وتركه وعدم التصرف فيه. هذا هو الاحتمال الأول. قال: الأول مطلق التقليب والتحريك حتى ولو كان ذلك التحريك من مكان إلى آخر، وعلى هذا فلا يشمل الآية المباركة هذا العموم، فلا يشمل مثل إبقاء المال على حال أو إبقاء المال عند أحد. إذن إبقاؤه عند أحد، هذه الآية تقول لابد أن يكون أحسن؟ لا. إبقاؤه على حال بلا نقله لابد أن يكون أحسن؟ لا. نعم التقليب والتحريك لابد أن يكون أحسن، فقط هذا المقدار. المعنى الثاني وضع اليد عليه بعد أن كان بعيدا. شوفوا أنتم الآن مال اليتيم الأصل الأولي أنه تحت يدكم أو خارج عن يدكم، قب لا إشكال ولا شبهة أن مال اليتيم كان خارجا عن يدي بعيدا عني، كنت مجتنبا له، والآن أريد ماذا؟ أن أضع يدي عليه، أن أقترب منه. الآية تقول لا تقتربوا من مال اليتيم بعد أن كنتم مبتعدين إلا إذا كان الاقتراب من ماله أحسن. سؤال: بعد أن وضعت يدي على مال اليتيم هل كان أحسن أو لم يكن أحسن؟ هل التصرف فيه هل يشترط أن يكون أحسن أو لا يكون أحسن؟ الآية ساكتة عن ذلك. الآية تقول أنتم كنتم مجتنبين مبتعدين عن مال اليتيم، إذا أردتم أن تقتربوا لابد أن يكون اقترابكم ماذا؟ أحسن من الابتعاد، اقترابكم أفضل من الاجتناب. أما إذا اقتربتم ووضعتم يدكم على المال فهل أن وضع اليد على المال بعد وضع اليد ماذا؟ هل أن التصرف لابد أن يكون فيه مصلحة أو لابد أن لا يكون فيه مفسدة؟ بعد الآية ساكتة عما بعد الواضع، وإنما هي بيان الحكم ما قبل الواضع. قال الثاني: وضع اليد عليه أي على مال اليتيم بعد أن كان الإنسان بعيدا عن ذلك المال ومجتنبا لذلك المال. فالمعنى تجتنبوا عنه أي عن مال اليتيم ولا تقربوه إلا إذا كان القرب إلى مال اليتيم أحسن، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع والتصرف. الآن أنا وضعت يدي على المال، خب التصرف لابد أن يكون أحسن، لابد أن لا يكون فيه ضرر. بعد الآية ساكت عن ذلك. الاحتمال الثالث: ولا تقربوا مال اليتيم يعني لا تتصرفوا فيه أي تصرف إيجابي إلا إذا كان ذلك التصرف الإيجابي ماذا؟ أحسن. يعني أريد أن أبيع المال، يقول لا تبع المال إلا إذا كان البيع أفضل. أريد أن أؤجر المال، أريد أن أصالح عليه، أريد أن أجعله عارية قرضا، يقول لا تتصرف أي نحو من أنحاء هذه التصرفات الإيجابية إلا إذا كان ذلك التصرف الإيجابي أحسن من التارك. خب لو فرضنا أن الترك كان أولى، هل الآية تتعرض للترك؟ لو فرضنا أن التصرف كان أحسن، التفتوا للمطلب، ولكن الترك لم يكن أحسن، مصلحة التصرف كانت 90% والترك على حاله لم يكن فيه أي منفعة لماله، تركه ماذا؟ الآن أريد أن أتركه ماذا؟ أن أتصرف، يجوز أو لا يجوز؟ مأمور أنا بالتصرف أو لست مأمورا بالتصرف؟ هذه الآية المباركة تقول إذا أردتم التصرف فلا بد أن يكون التصرف ماذا؟ أحسن، تركه على حاله حتى ولو كان مضرا. أنت لست مسؤولا عن ذلك، أنت مسؤول عنك إذا أردت أن تتصرف ماذا؟ لا بد أن يكون التصرف أحسن. أما إذا أردت أن تبقيه على حاله وإن لم يكن البقاء على حاله أحسن فإنه ماذا؟ فإنه لا يجب عليك أن تتصرف. إذن هذه الآية المباركة فقط تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن التصرف الإيجابي لا بد أن يكون أحسن، أما التصرف السلبي يعني تركه على حاله وإن لم يكن أحسن الترك على حاله فأنت لست مسؤولا عن ذلك ولا يجب عليك أن تتصرف فيه، يعني أن تخرجه من حالة الترك، إلا أن يقال بتنقيح المناط. يعني إذا كان في باب التصرف يوجد تصرف فيه مصلحة 10 ويوجد تصرف فيه مصلحة ماذا؟ 20. أنت إذا أردت أن تتصرف لابد أن تتصرف أي تصرف؟ التصرف 20 لأنه أحسن موجود، أفعل التفضيل. خب إذا كان عدم التصرف لا مصلحته والتصرف فيه مصلحة فمن باب الأولوية وتنقيح المناط نقول ماذا؟ أنه لابد أن يتصرف ولا يترك المال على حاله، ولكن هذا مو منطوق الآية المباركة وإنما نستفيده من تنقيح المناط. ثالث: ما يعد تصرفا عرفا يعني ما يعد تصرفا إيجابيا كالاقتراض والبيع والإجارة وما أشبه ذلك، فلا يدل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده إذا كان التصرف فيه أحسن. إذا كان التصرف فيه أحسن منه أي من الإبقاء بحاله، فإذا إبقاء بحاله وإن كان التصرف أحسن حرام أو ليس بحرام؟ ليس بحرام بناء على هذا الوجه. نعم إذا أردنا أن نقول حرام من باب تنقيح المناط إلا بتنقيح المناط. الوجه الرابع اتضح مما ذكرناه في الوجه الثالث، وهو أن أي تصرف أعم من أن يكون فعلا أو تركا لابد أن يكون هو الأحسن. يعني إذا أردت أن تتصرف لابد أن يكون أحسن، وإذا أردت أن تبقيه ولا تتصرف فيه لابد أن يكون البقاء على حاله أحسن. أما إذا كان التصرف أحسن فيجب أن تتصرف فيه ولا يجوز إبقاؤه على حاله. أما إذا كان إبقاؤه على حاله أحسن فيجب إبقاؤه على حاله ولا يجوز التصرف فيه، وهذا بخلافه في الوجه الثالث، فإنه إذا تصرفت لابد أن يكون التصرف أحسن، أما إذا كان إبقاؤه على حاله ليس بأحسن فلا يحرم إبقاؤه على حاله. هنا يحرم إبقاؤه على حاله. الرابع، مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل والترك. والمعنى بناء على هذا، لا تختاروا في مال اليتيم فعلا كما في الوجه الثالث أو تركا، وهي الإضافة الموجودة في الوجه الرابع. لا تختاروا، سلام عليكم، فالمعنى لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان ذلك الفعل أو الترك أحسن من غيره. وعليه بناء على هذا الوجه الرابع، فيدل على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور. يا فرض المذكور، الفرض المذكور الذي ذكرناه ماذا في الوجه الثالث؟ قال فلا يدل على تحريم إبقائه بحاله، قال فيدل على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور، يعني لو أبقيناه على حاله لم يكن أحسن. قال يدل في الوجه الرابع على الحرمة، وإن كان في الوجه الثالث لا يدل على الحرمة. فيدل على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور، لأن إبقاءه قرب لمال اليتيم ولكن بما ليس أحسن، لأن المفروض أن التصرف أحسن من الإبقاء على حاله. هذا كله في لفظ القرب، ولا تقربوا مال اليتيم. شوفوا هذه الاحتمالات الأربعة. خب الإنسان لعله لو كان ينظر إلى الآية ولم يقرأ هذه الاحتمالات في كلام الشيخ كان يقول الآية من الواضحات، ولكن بعد أن احتمل فيها الشيخ هذه الاحتمالات الآن لابد أن يبين قرينة أنه أي معنى من هذه المعاني هو أقرب إلى الآية. نأتي إلى الأحسن. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يقول الأحسن فيه احتمالات، بل احتمال ده نحتمل بأنه مرادنا من لا تقتربوا يعني لا تتصرفوا أي تصرف أعم من أن يكون فعلا أو ترك. في النتيجة الترك بنحو من الأنحاء أيضا تصرف. أنت عندما تركت هذا المال في الشمس أو تركت هذا الدهن في الشمس إلى أن انتهى لم يبقى منه شيء، هذا فكأنك ماذا؟ فكأنك لم تتصرف فيه التصرف الذي ينبغي، فقد ارتكبت حرمتان. إذن نتوسع في معنى القرب بنحو يشمل الفعل والثار. فلهذا أنتم تجدون فيما يرتبط بأفعال المكلفين، عندما نقول فعل المكلف نريد من الفعل ماذا؟ الإتيان وعدم الإتيان، مع أنه عدم الإتيان ليس فعلا ولكن كأنه ماذا؟ فعل من أفعال المكلفين أيضا. أما في الأحسن، يقول في الأحسن يوجد احتمالا. الاحتمال الأول أن نبقيه على ظاهره، وهو أنه صيغة أفعل التفضيل فتدل على الأفضلية. الاحتمال الثاني أن نقول لا، أنه الصيغة صحيح صيغة أفضل التفضيل، ولكن المراد من الأحسن هو الحسن بلا أن يكون فيه تفضيل وصيغة أفضل. ثم على كلا الاحتمالين يوجد احتمالان معنيان، إذا بنينا على أن أحسن صيغة تفضيل وإذا بنينا على أنه صيغة حسن. قال وأما لفظ الأحسن في الآية فيحتمل أن يراد بهذا اللفظ ظاهره من التفضيل، ويحتمل أن يراد بهذا اللفظ الحسن وعلى الأول، يعني أن يراد أفضل التفضيل، فيحتمل التصرف الأحسن من تركه كما يظهر من بعض. شوفوا الإنسان إما أن يفعل وإما أن يترك. إذا أراد أن يتصرف فلا بد أن يكون التصرف أفضل من الترك، أما أن يكون بعض التصرفات أفضل من البعض الآخر بعض غير ملحوظ. إذا ترك هذا المال لا توجد فيه منفعة، ولكن إذا تصرف فيه بالبيع منفعته 100، وإذا تصرف فيه بالإجارة منفعته 50، هل يجب عليه أحدهما دون الآخر؟ لا. هو ما دام أنه لم يبقيه على حاله وأراد أن يتصرف فيه لابد أن يكون التصرف أحسن، أما أن تكون بعض التصرفات أحسن من البعض الآخر لا. فلهذا بإمكانه أن يؤجره وإن كانت المنفعة 50%، مع أنه لو كان يبيعه المنفعة ماذا؟ 100%. إذن لابد أن يكون التصرف أحسن من الترك، أما أن التصرفات بعضها لابد أن يلحظ أيها أحسن بعد لا نلحظ تلك الجهة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون التصرف أحسن من الترك ومن التصرفات الأخرى. يعني إذا كان الترك لا منفعة فيه وتصرف البيع 100% وتصرف الإيجار 50%، فهذا الإنسان لابد ماذا أن يفعل؟ أن يتصرف تصرف البيع، ولا يجوز له لا أن يؤجر ذلك المال ولا أن يبقيه على حاله. هذان احتمالان في معنى الأحسن. قال وعلى الأول فيحتمل التصرف الأحسن، فيحتمل التصرف الأحسن من تركه كما يظهر من بعض، ويحتمل أن يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا. لماذا أن الظاهر منه هو الاحتمال الثاني؟ باعتبار أن حذف المتعلق يدل على العموم، لعله من هذا الباب، لأن الشيخ يعبر يقول ويراد به ظاهره، يعني لفظ الأحسن الأحسن مطلقا، وذاك مو الأحسن مطلقا وإنما الأحسن نسبيا، يعني نسبة إلى الترك أحسن، أما نسبة إلى التصرف الآخر ليس بأحسن. إذن هناك الأحسن أحسن النسبي، وهنا الأحسن ماذا؟ أحسن المطلق. من أين استفدناه؟ استفدناه من حذف المتعلق. قال ويحتمل أن يراد بالأحسن ظاهره وهو الأحسن مطلقا من تركه ومن غير الترك من التصرفات. هذا كله إذا بنينا على الأحسن الذي هو صيغة أفضل التفضيل. وعلى الثاني أيضا فيحتمل فيه احتمالان، يعني أن يراد من الأحسن يعني الحسن، وعلى الثاني فيحتمل أن يراد ما فيه مصلحة، ويحتمل أن يراد به ما لا مفسدة فيه. أن يكون الفعل فيه مصلحة، أما أن يكون أصلح أحسن لا يشترط ذلك. هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن لا يكون فيه ضرر وإن لم تكن فيه مصلحة. على ما قيل من أن أحد معاني الحسن ما لا حرج في فعله. شيخنا الآن أي الاحتمالات في القرب مقرب عندكم وأي الاحتمالات في الأحسن مقرب عندكم؟ يقول أما في احتمالات القرب فالظاهر منه الاحتمال الثالث، يعني ما يتبادر إلى الذهن أنه تصرف، وهو التصرف الإيجابي. أما التصرف السلبي وهو الترك هذا يحتاج إلى مؤونة، بقرينة أن الشيخ قال بأنه كيف نقرب القرب بمعنى الترك، يعني لو ترك كيف يمكن أن يكون قربا له، أما بخلاف الفعل فإنه يكون قربا له. فلهذا إذا تذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما ذكر الاحتمالات قال مطلق التقليب وضع اليد، مطلق الأمر الاختياري ما يعد تصرفا عرفا. هذه قيد عرفا فقط جاء بها وين؟ في الاحتمال الثالث، ولم يأتي بها لا في الأول ولا في الثاني ولا في الرابع. يعني أقرب الاحتمالات بحسب العرف هو ماذا؟ الاحتمال الثالث. يعني لا تتصرفوا في المال تصرفا إلا إذا كان التصرف أحسن. سنضرب مثال الشيخ رحمة الله تعالى عليه حتى يقرب المطلب. يقول افترضوا أن مال اليتيم إبقاؤه على حاله ليس أحسن. طبعا يقبل الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الأحسن أيضا ماذا؟ الاحتمال الأول بمعناه الثاني، يعني أن صيغة أفضل محمولة على معناها الظاهر العرفي، ومراد منها ماذا؟ الأحسن مطلقا من الترك ومن التصرفات الأخرى. يقول الأقرب عندنا المعنى الثالث في القرب، والمعنى الأول في الأفضل، يعني صيغة أفضل التفضيل مع معناها الثاني وهو التصرف مطلقا الأحسن مطلقا. الآن يضرب مثال، يقول لو فرضنا أن إبقاء مال اليتيم على حاله لم يكن أحسن، وإنما بيعه كان أحسن، ولكن كان يمكن أن يباع هذا المال 10 دراهم، ويمكن أن يباع هذا المال بدينار ذهب، تعلمون في تلك الأزمنة الدينار الذهبي يساوي 10 دراهم فضة، فهذا الإنسان كان بإمكانه أن يأخذ بدل المال دينار من الذهب أو أن يأخذ بدل مال الصغير ماذا؟ 10 دراهم. الآن افترضوا أنه أخذ 10 دراهم من الساعة الأولى، أخذ 10 دراهم ولم يأخذ دينارا من الذهب، ثم وجد بأن 10 دراهم حملها ثقيل، نقلها من مكان إلى مكان آخر، فأراد أن يستبدل 10 دراهم ماذا؟ بدينار من الذهب، يجوز أو لا يجوز؟ أقول لا يجوز له. لماذا؟ لأن التبديل من 10 إلى دينار هذا أحسن تصرف إيجابي أو مو تصرف إيجابي؟ نعم لا بد أن يكون أحسن أو لا يكون أحسن؟ نعم لا بد أن يكون أحسن، والمفروض أنه لا حسن فيه. إذن لا يجوز له أن يبدل 10 دراهم بدينار من الذهب. نعم من أول الأمر كان مخير أن يأخذ 10 دراهم وأن يأخذ دينارا من الذهب، أما بعد أن أخذ 10 دراهم بعد لا يحق له أن يتصرف إلا إذا كان التصرف أحسن مطلقا. تشوفون بعد المشكلة جد معقدة، تصير إنسان جد يتولى أموال الصغير. قال والظاهر، ثم إن الظاهر من احتمالات القرب هو المعنى الثالث، ومن احتمالات الأحسن هو الاحتمال الثاني، أعني التفضيل المطلق. وحينئذ فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم فبعناه 10 دراهم، ثم فرضنا أنه لا يتفاوت لليتيم إبقاء الدراهم على حالها أو جعل الدراهم دينارا، فأراد الولي جعل الدراهم دينارا، فلا يجوز هذا التصرف بناء على ما ذكره الشيخ، يعني تقوية الاحتمال الثالث المعنى الثالث والأحسن مطلقان، لأن هذا التصرف الإيجابي من 10 دراهم إلى الدينار ليس أصلح من تركه. نعم وإن كان يجوز لنا أو للولي من أول الأمر بيع المال بالدينار لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلق المصلحة بجعل المال نقدا، لأننا فرضنا أن يجعل هذا المال نقدا أو لا من تركه على حاله، أحسن من تركه على حاله، هذا إذا بنينا على ما ذكره الشيخ. أما لو جعلنا الحسنة بمعنى ما لا مفسدة فيه، يعني المعنى الثاني من الفرض الثاني في الحسن المراد من الأحسن يعني ما لا مفسدة فيه، فهذا الإنسان يجوز له أن يستبدل الدينار 10 دراهم وبالعكس. قال وأما لو جعلنا الحسنة بمعنى ما لا مفسدة فيه، يعني جعلنا الأحسن بمعنى الحسن وجعلنا الحسن بمعنى ما لا مفسدة فيه، فيجوز وكذا، يعني وكذا يجوز لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع. المعنى الرابع يا هو من احتمالات القرب، المعنى الرابع ماذا كان؟ أن أي تصرف أو ترك لا بد أن يكون أحسن. خب هنا التصرف يعني تبديل 10 إلى الدينار أحسن، إبقاؤه أحسن، ها متساوي، إذن يحق له أن يفعل أي منهما، لأن المفروض لا الإبقاء أحسن ولا التبديل أحسن، فإذا كان لا الإبقاء أحسن ولا التبديل أحسن إذن التخيير الذي كان في أول الأمر موجود أيضا استمرارا. وبعبارة أخرى على المعنى الثالث التخيير ابتدائي وليس باستمراري، ولكن على المعنى الرابع التخيير يكون ابتدائيا واستمراري. لماذا؟ باعتبار على المعنى الثالث كنا نقول لا بد التصرف الإيجابي أن يكون أحسن، وهنا لا يوجد في التصرف الإيجابي حسن وأفضلية، ولكن هناك كنا نقول الأحسن أعم من أن يكون تصرف إيجابي أو تصرف سلبي، والمفروض أنهما متساويان تصرفا إيجابيا أو تصرفا سلبيا، يعني إبقاء 10 على حالها أو تبديلها إلى دينار من الذهب. قال وكذا يجوز، يعني يجوز تبديل الدراهم 10 بالدينار، وكذا لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع. لماذا؟ لأن إذا فرضنا أن القرب بالمعنى الرابع يعم إبقاء مال اليتيم على حاله، يعني يعني 10 دراهم كما هو الاحتمال الرابع إذن فيجوز التصرف المذكور، يعني تبديل 10 بدينار فيجوز التصرف المذكور. لماذا؟ بعد إذ بعد كون الأحسن معناه ماذا؟ هو جعل مال اليتيم نقدا. هذا أمر مفروغ عنه، في الابتداء كان جعل مال اليتيم أحسن من تركه على حاله. فكما أن هذا الإنسان الولي مخير في الابتداء بين جعله دراهم أو دينارا، لأن القدر المشترك بين الدراهم والدينار أحسن من غيره، يعني أحسن من إبقاء المال على حاله. وأحد الفردين يعني الدراهم أو الدينار، وأحد الفردين فيه لا مزية لأحدهما على الآخر، فيتخير فيخير أي الولي. فكذلك بعد جعل ذلك المال نقدا دراهم، إذا كان كل من إبقاء الدراهم على حالها وجعلها دينارا قربا، لأننا فرضنا أنه متساو من هذه الجهة، قربا والقدر المشترك أحسن من غيره، وهذا القدر المشترك محفوظ سواء كان الدراهم أو كان دينارا. فأحد الفردين لا مزية فيه على الآخر، فهو أي الولي أيضا مخير بينهما استبرارا كما كان مخير بينهما ابتداء. والحاصل أنه كما يفرض التخيير بين تصرفين في الابتداء لكون القدر المشترك بينهما أحسن وعدم مزية لأحد الفردين، تحقق التخيير لأجل ذلك استدامة. والحاصل كلما يفرض التخيير هكذا تحقق التخيير لأجل ذلك استدامة. فيجوز العدول من أحدهما بعد فعله إلى آخر إذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم، وإن كان في العدول نفع يعود إلى المتصرف، وهو أنه 10 دراهم أثقل حملا من الدرهم الواحد. هذه من الموارد التي الشيخ رحمة الله تعالى عليه عباراته أكثر من مطلبه، وإلا المطلب واضح من أول الأمر، لأنه لا الإبقاء أحسن ولا التبديل أحسن فيحصل التساوي. قال لكن الإنصاف، قل شيخنا أنتم تقبلون المعنى الرابع للقرب أو لا تعملون لا تقبلون؟ يقول لكن الإنصاف أنه معنى مرجوح، والمعنى الراجح هو القرب بالمعنى الثالث. قال لكن الإنصاف أن المعنى الرابع للقرب مرجوح في نظر العرف، فلهذا عبر عنه ما يعد تصرف عرفان أو تصرفا عرفان. لكن الإنصاف أن المعنى الرابع للقرب مرجوح في نظر العرف بالنسبة إلى المعنى الثالث، ولكن الشيخ يرجع ويقوي المعنى الرابع. يقول نحن لو نظرنا إلى غرض الشارع وإلى الملاكات التي على أساسها قال الشارع ولا تقربوا مال اليتيم، نفهم منه مطلق الأمر الاختياري أعم من أن يكون فعلا أو تركا. وبعبارة أخرى لو نظرنا نحن إلى نفس لفظ القرب يتبادر منه المعنى الثالث عرفا، أما لو نظرنا إليه مع القرائن المحتفة وهو أنه ما هو غرض الشارع من تشريع هذا الحكم، يتبادر منه المعنى الرابع أو يكون المعنى الرابع أقوى من المعنى الثالث. قال وإن كان الذي يقتضيه التدبر في غرض الشارع ومقصود الشارع من مثل هذا الكلام عندما قال ولا تقربوا مال اليتيم ألا يختاروا في أمر مال اليتيم إلا ما كان أحسن من غيره أعم من أن يكون فعلا أو أن يكون تركا. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يقوي هذا الاحتمال الرابع أيضا ببعض الروايات. يقول نعم ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرار. خب إذن إلى هنا لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة لكنا نقول ماذا؟ لابد أن يكون التصرف أحسن. خب تعالوا معنا إلى مقتضى الروايات لنرى أنه ما هو مقتضى الروايات في المقام. عندما نرجع إلى مقتضى الروايات في المقام نجد أن مقتضى الروايات شيء آخر. شوفوا تارة نقول أنه لا يجوز التصرف إلا إذا كان فيه نفع، يعني التصرف الذي لا نفع فيه يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. وأخرى نقول يحرم التصرف إذا كان فيه ضرر، وهذا معناه إذا كان هناك تصرف ولا ضرر فيه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن إذا وضعنا يدنا على مورد لا ضرر فيه ولا نفع فيه متساوي نقله من هذا المكان إلى هذا المكان، إن بنينا على أن حرمة التصرف موكولة بالضرر نقول هذا التصرف يجوز لأنه لا ضرر فيه، وإن بنينا على أن جواز التصرف موكول بالنفع نقول هذا التصرف ما بنفع إذن لا يجوز. إذن مقتضى الروايات ما هو؟ أن جواز التصرف مشروط بالنفع أو أن حرمة التصرف مشروط بالضرار. النتيجة أين تظهر؟ تظهر في المتساوي، فإنه في المتساوي القول الأول يقول يجوز والقول الثاني يقول لا يجوز. فلهذا يقول الشيخ نعم ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر لا أن مناط الجواز هو النافع. ففي حسنة الكاهلي الآن يدخل الشيخ في بعض الروايات بعد ما في وقت، والحمد لله رب العالمين. هاي شوي نسرع فيها باعتبار مطلب مهم.